الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول دلالة الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقلنا لأهمية الآية المباركة وخصوصا لاشتمالها على إثبات حق الإطاعة لغير النبي بعنوان أولي الأمر لا بأس بتوضيح الآية. الجهة الثانية من البحث في مفاد الآية المباركة هل الأمر في هذه الآية المباركة إرشادي مطلقا، يعني الأمر الأول والثاني، فإطاعة الله تكون بحكم العقل باعتبار معرفة الله، وكذلك إطاعة الرسول باعتبار إنسان كامل مبلغ عن الله، وأما في المسائل الاجتماعية باعتبار بيعة الناس معه وإقدام الناس عنه. وبالنسبة إلى أولي الأمر كذلك باعتبار أن هؤلاء بيدهم الأمر بيدهم السلطة، وهذه السلطة الصورة الصحيحة العقلائية لها أن تثبت بالبيعة، فولاية الأمر تكون بالبيعة والانتخاب والشورى باصطلاح بعضهم. فحينئذ الآية المباركة في الأمرين إرشادية، يعني أمر أطيع الله إرشادي وأمر أطيع الرسول وأولي الأمر، إلا أنه بالنسبة إلى أمر الله إطاعة الله إرشاد إلى حكم العقل، وبالنسبة إلى إطاعة الرسول وأولي الأمر إرشاد إلى حكم العقلاء. الفرق بينهما بهذا اللحاظ، وفي كلتيهما إرشادي. هذا ما ذهب إليه بعض، وذهب جملة من الأعلام وغيرهم إلى أنه الأمر الأول إرشاديون، أطيع الله إرشاديون، أما أطيع الرسول وأولي الأمر ليس إرشاديا بل مولديون. بعد أن الإنسان عرف ورأى واجبا عليه إطاعة الله يجب عليه إطاعة الرسول وأولي الأمر مولديا. والوجه في الإرشادية عند هؤلاء يرون أمر إطاعة الله إرشادا إلى حكم العقل، ولم يتصوروا بعد حكما عقلائيا حتى يكون الأمر الثاني إرشادا إليه. إن تصوروا أن الإرشاد إلى حكم العقل، ولا يوجد في مسألة إطاعة أولي الأمر أمر عقلي حتى تكون الآية إرشادا إليه، فجعلوا صدر الآية المباركة إرشادا وذيل الآية المباركة مولديا، فتجب طاعة الله بحكم العقل والآية إرشاد إليه، وتجب طاعة الرسول وأولي الأمر بنفس الآية. فهذا طبعا هؤلاء من يذهب إلى هذا الرأي إما من المعتزلة وإما من الشيعة، وذهب الجملة من العلماء وهم الأكثرية في الأشاعرة إلى أن الأمرين معا مولويون. والوجه في اختيارهم هذا الوجه لا يؤمنون بأحكام عقلية، هذا الإنسان لا يؤمن بأحكام عقلية كيف الآية تكون إرشاد إليها، لأن الإرشادية فرض وجود أحكام عقلية، يعني هناك أحكام عقلية الآية ترشدنا إليها، فإذا لا يؤمنون بأحكام عقلية بطبيعة الحال الحجر الأساس لإرشادية الآية لا يؤمنون به لإنكارهم استغلال العقل. طبعا مراد الأشاعرة في النفي ظاهرا في بعض عباراتهم حتى المتأخرين منهم نفي ما يسمى الآن في اللغة الفارسية والعربي بالوجدان أو الضمير، يعني ضمير الإنساني وجدان الإنساني أن هذا العمل حسن وهذا العمل قبيح، كذب قبيح، فهم انکروا حسن الصدق و قبح الكذب، ان الانسان بوجدانه و عقله يدرك ان الكذب قبيح، ليس من شأن الانسان الحر ان يكذب. يقولون لا لا دليل عليه، ليس هناك دليل، عقل ليس عندنا ادراك باطني يدرك قبح الكذب. ولذا من هذه الجهة يشبهون كثيرا الان الغربيين الجدد فلاسفة الغرب في انكارهم الضمير او الوجدان الاخلاقي والوجدان الخلقي او ما يسمى بالعقل العملي، ينكرون ذلك. و انا سابقا في بحث قلت و من الغريب ان جمله من الفلاسفه الغربيه مثل برتران راسل و سالک مستکم يفسرون ما يسمى بالوجدان عندنا او بالضمير او بالعقل العملي، يفسرونه به به اصطلاح الحافظ المشهود من لغه العربيه به لغه الفارسيه انگیزه های شرطی شده به اصطلاح الباعث المشهود، يعني يقولون ان الانسان قد يكون في شيء حسن و مفید له و یقترن معشه این لیس مفیده، تدریجا ذلك الشيء الذي ليس مفيد بسبب الاقتران يصبح للانسان مفيدا. هذا المثل المشهور به اصطلاح اختبار المشهور الذي كان ياتي بطعام للكلب اجلكم الله و جرس ايضا انگیزه شرطی شده باللغه الفارسیه و يدق جرس، فبعد 20 مره لما كان يدق الجرس الكلب كان يشعر كانما الطعام جهز له، يعني بزاقه كان يبدا بالافراز. هذا يعبر عن الان في الغرب يعتبروا دليلا على الاخلاق، يعني يقولون مثلا نقول الصدق حسن لان الصدق اقترن مع شيء حسن، ولا الصدق في نفسه ليس حسن. بس ليس غرض شرح النظريه وتوضيحها وردها. الغريب الان هؤلاء هكذا يفسرون، وهذا التفسير بعينه في كتاب المستصفى موجود. هذا غريب، المستصفى للغزالي بعينه يفسر هذا التفسير، يعني الأشعري الذي تقريبا كان قبل 800 سنة يفسر بأنه كيف نرى بعض الأفعال قبيحة وبعض الأفعال حسنة، يقول لأن تلك الأفعال اقترنت مع شيء حسن، فلما نرى هذا الفعل نتصور أنه حسن مع أنه في نفسه ليس حسنا. مثلا إذا كذب الولد، مثلا الوالد كان يضربه، فالكذب اقترن بالضرب، الضرب مضر، الكذب ليس مضرا، الكذب ليس قبيحا. غريب الغزالي في كتاب المستصفى له تفسير لنفي الضمير ونفي الوجدان ونفي الحكم حكم العقل العملي في بدايات المستصفى في الجزء الأول، بعينه الآن هذا التفسير موجود في نفيه. فغرضي أن الأشاعرة بما أنهم أنكروا حكم العقل العملي فحينئذ أنكروا الإرشادية، وحتى الآيات التي فيها حسن لم تقولون ما لا تفعلون، يقول الكذب قبيح يعني حرام بهذه الآيات، لا أنه قبيح، ولا الكذب في نفسه ليس قبيح، الصدق في نفسه ليس حسنا، أداء الأمانة في نفسه ليس حسنا، عقل أصولا لا يدرك هذه الأمور، هذا لابد للشارع، هذا ما قاله الأشاعرة. ثم مباني هذه الأقوال، هذه الأقوال الثلاثة، يعني الإرشادية في كليهما، المولوية في كليهما، بالتفصيل في أطيع الله إرشادي، أطيع الرسول مولوي، التفصيل بينهم. مبدأ هذه الأقوال يعني الذي يعتمد وتعتمد عليه هذه الأقوال، جعل الإطاعة بمعنى الامتثال، أطيع الله يعني إطاعة الله مراد به امتثال تكاليف الله. نحن سبقا شرحنا اصطلاحا إذا إنسان يجعل إرادته التكوينية وفق الإرادة التشريعية يعبر عنه بالامتثال، أو تطبيق المأتي به على المأمور به، أو المأمور به على المأتي به، او توافق الارادتين الفاعليه والامريه، تعابير مختلفه، المراد واضح في بعض الكتب، جاء هذا التعبير في بعضها، ذاك التعبير لا يتصور. توافق الارادتين الفاعليه مراد بالفاعليه من العبد، والامريه من المولى،
ففی کل مورد تتوافق الارادتان، یعنی الله سبحانه وتعالی قال صل کذا و کذا، هذا الاراده الامریه، والعبد هم اتا به صلات به تلک القیود، هذا اراده فاعلیه. اذا تطابقت الارادتان الفاعلیه والامریه اسمه الاطاعه، اسمه الابتداء. وهذا الذي مسقط للتكليف حسب مسقط للخطاب، التفاصيل في أبحاث خاصة الآن ليس غرضنا ذلك. فجعلوا إطاعة الرسول وإطاعة الله وإطاعة أولي الأمر في هذه الآية المباركة بمعنى امتثال أوامرهم، قال صلوا إنسان يصلي، وتفكير الوجوب مثلا وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الكذا وجوب الزكاة ثم حرمة الخمر وغير ذلك من المحرمات مكروهات مستحبات، هذا مبناهم في مسألة أطيع الله وأطيع الرسول. ولكن بإمكاننا أن نقول أن المراد من الإطاعة هنا ليس المراد من الإطاعة ما تساوق وتساوي الامتثال، مراد به الإطاعة في الشؤون الاجتماعية والتطبيق العملي في الحياة الاجتماعية لأوامر الله. فالمراد من الإطاعة إما أن نجعله خاصا بالأمور الاجتماعية، يعني الجوانب الاجتماعية من الشريعة، فحينئذ يكون الخطاب مولوية ولا يكون إرشاديا أبدا. يعني بعبارة أخرى لا يتصور يمكن للإنسان يؤمن بالله ولا يطبق في حياته الاجتماعية أوامر الله. انشاءالله سوف نقرأ في مقدمة مقبولة عمر بن حنبلة الإمام الصادق يقول له كيف ترجعون إلى هؤلاء، يعني قضاة العامة سنة غير سنة بطريق أولا، وقد أمرتم أن تكفروا به. لاحظوا التعبير، يعني مراد الإمام الصادق ليس من الممكن أن الإنسان يقول أنا شيعي لكن في الأمور الاجتماعية أرجع إلى النظام السني، لا يقول هذا الشيء. إذا أراد الإنسان أن يكون مؤمنا حقا لابد أن يرجع إلى المذهب في جميع شؤونه الفردية والاجتماعية. لا يتصور نحن بإمكاننا مثلا في كثير من البلدان الإسلامية نحن مسلمون ولكن القوانين أفضل من الغرب أو من الشرق أو من كذا وكذا، قوانين وضعية. فالآية المباركة بقرينة أولي الأمر منكم و به قرینه فئن تنازعتم، تنازعتم کنایتون از وجود نزاع فی المجتمع الاسلامی، به قرینه هذه الامور اصولا ناظرتون الى الجانب الاجتماعی، ولذا صدر الخطاب بقوله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سه کلمت لابد نکته ادبیه، کلمت منکم اما بیان لامر، یعنی قید لامر، یعنی امرکم به حسب القاعده الذي هم يقولون ان الجار والمجرور والظرف اذا كان بعد النكرات به اصطلاح صفات و اذا كانت بعد المعارف احوال، القاعده المعروفه الامر بما انه معرفتون الامر هكذا يقدر اعرابه كائنا منكم، يعني أمركم ولي أمركم. ويحتمل أن يكون أيضا منكم متعلق بمحذوف لكن حال أو صفة لأولي الأمر كائنين منكم، إما كائنين أو كائنان منكم، إما متعلق بصلاح حال لأولي الأمر وإما حال لكلمة الأمر. أنا كيف ما كان بقرينة أولي الأمر والأمرم يراد به الأمر الاجتماعي، لعل الآية المباركة أنه يا أيها الذين آمنوا لا تتصوروا أن الإيمان عبارة عن الإيمان بالقلب لكن في النظام الاجتماعي ترجم إلى غيركم، تتصورون أن النظام الاجتماعي ليس من صلب الإيمان كما الآن تبقى في كثير من البلاد الإسلامية قوانين إما من أمريكا إما من غيره من غرب إما من شرق إلى آخره، أو قوانين وضعية وضعوها في مجالسه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء اصلا ناظر فی الواقع به کلمت اولی الامر و منکم و تنازعتم بل لغوت الاطاعه ناظرتون الى الجوانب الاجتماعیت من الاسلام لا یکون احدکم مؤمنن حتی یطبق الاسلام فی المجتمع ایوان فی النظام الاجتماعی لا انه الاسلام عبارتون عن مجد من الاسلام یصلی و یصوم فیکون المراد بالآیت مبارک حین اذن تأسیس و بیان ها در مطلب کما جای زی روایت عمر بن حنبله روایت عمر بن حنبله قلنا ان نکته مهمه که روایت عمر بن حنبله ان الامام صادق و انشاءالله سیعتی شرحه هاد الشی لم يتحقق قبل الامام صادق ابدا یعنی به نسبت الى الامام امیر المؤمنین صلی الله علیه و خب فی الفتوه الذی لم يكن خلیفه لم يكن یجری شیئا من الحدود فی فتت خلافه خب خلیفه دون بعد اجرى الحدود الالهیه مع مراعات بعض الشرائط الامام الحسن هم خلال ستة اشهر اللي كان خلیفه و الامام الحسین هم به حسب ظاهر لم يصل الى خلاف به حسب ظاهر استشهد صلوات الله سلامه علیه الامام السجاد الامام الباقر ولو دائما لهم تحدي للنظام الجائر يقولون ان الحكومه فاسده لكن لم يتعرضوا لتاسيس دوله اول من تعرض عملا لتاسيس حركه اجتماعيه الامام الصادق صلوات الله سلامه عليه وسوفيات ان شاء الله تعالى كيفيه به اصلاح تلقي المؤمنين عن النظام الفاسد يستفاد ان الامام الصادق خلافا لمن كان هناك يؤمن حتى من العامه جمله من العامه كانوا يؤمنون بفساد النظام بل كانوا يؤيدون بعض الحركات الثورية يعني القيام بالسيف لكن عملا لم يشكل دولة هاي نقطة مهمة مثلا ينقل عن أبي حنيفة ذاك اليوم شرحت هذا الشيء جاء في تاريخ بغداد أن أبا حنيفة كان يرى السيف وكذلك جاء في كتاب أحكام القرآن للجصاص الرازي هو حنفي يقول من جملة ما كان يعاض على أبي حنيفة أنه كان يرى السيف لكن يرى السيف بنفسه ما قدم شيء يعني يرى لزوم المبارزة والصراع والمكافحة والمحاربة مع النظام الفاسد لكنه سكت الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه على ما جاء في بعض الروايات كان يؤيد حركة الزيت على كلام إنصافا الروايات متعارضة في الجن ومن جانب آخر وهو أهم شيء عملا تصدى بأن يقوم الشيعة فيما بينهم بشؤون الحكومة هذه النقطة المهمة هذه ميزة لا توجد في مذهب من المذاهب الإسلامية إطلاقا لا الزيدية لا الخوارج لا الحنفية يعني لم يفكر أحد من الفقهاء بأن يأمر شيعته وأنصاره ومؤيديه ومقلديه بأن في أمورهم الاجتماعية يستقلوا بنفسه يعني الإمام الصادق في هذه الرواية في رواية عمر بن حنبل على ما يأتي الإمام يؤكد لا تتصور أنت رجل شيعي ومؤمن لكن في القضاء ترجع لهؤلاء قصة غريبة جدا إذا الرجوع إلى المسلمين لكنهم سنة مثلا ليسوا على مذهبنا حنفيين أحناف مثلا لأن قضاء كان مختلف بعض النوبات بيد أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف كان بعض النوبات بيد الحنابل وغيره إذا كان القاضي من بعض فرق الإسلام مع ذلك الترافع إليه حرام الآية المباركة الإمام لأنهم طاغوت وقد أمرتم أن تكفروا به لاحظ التعبير وقد أمرتم أن تكفروا به ثم يقول عليه السلام فمن ترافع إليهم في شيء فأخذ شيئا بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له كلمة جدا عجيب اصلا الرجوع اليهم حرام ولو كان سببا لاستخلاص حقه من ايديهم طبعا الفقهاء اختلفوا في هذه الكلمه فهو سحت وان كان الحق ثابتا له مشهور بينهم فسروا بان يكون الحق مشاعا افرزه القاضي والا اذا كان الحق معينا شخصيا افضل هذا المسجل اللي صار نزاع الحاكم السني انا حكم بان المسجل اللي هو المسجل في نفسه مشخص قالوا مراد الرواية المباركة سابقا شرحنا وعشرنا له مراد الرواية المباركة في ماذا كان مشاعا وحكم بالإفراز أو حكم بالتعيين هذا التعيين ليس صحيحا الإفراز ليس غرضنا شرحه فإذا صورنا أن الآية المباركة بهذا الصدد كما جاء في رواية أهل البيت معنى الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا، يعني أيها المجتمع الإيماني، يجب عليكم طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في أموركم الاجتماعية. فحينئذ تكون هذه الآية المباركة مولوية لا إرشادية. قطعا هست، همین هم تمام بحث همینه، میخواد خدا بگه در اونجا ما داریم نه که نداریم. خب حالا اون دیگه چی جوری، اون بحث دیگه نیست، اون کیفیت بحثش داریم. اینطور نیست که شما محتاج به دیگه هم بشیم از جای دیگه بگیریم، از جای دیگه نباید بگیریم. فبناء على هذا اضافه سر الايه هكذا. طبعا الان المشهور على الالسن ان الامر ارشادي يلزم الدور تسلسل اخر الكلمات الى حاجه الى لتكرارها في كل الدروس لا حاجه الى المكرره هنا. كل هذه الكلمات يلزم منه الدور تسلسل الى اخره. هذا فرضه في ان المراد من الاطاعه امتثال الاوامر الشخصيه لله، وان نجعل الايه ناظره الى الصلاه والصوم ومعرفه الله ثم اطاعه اوامره. و اما اذا قلنا اصلا سیاق الآیه فی الامور الاجتماعی، سیاق الآیه المبارکه فی الامور الاجتماعی، و یقال ان السنه ان الآیه المبارکه نزلت فی جیش ارسله رسول الله و عین علیهم امیرا و کان فی الجیش عمار المعروف خالف الامیر فصار نزاع بینهم و رسول الله حکم بان الحق مع عمار لكن قال فیما بعد الامیر اذا قال شی یجب عليك اطاعته. و رواه هذه الروايه في صحيح مسلم وفي غيره من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاع الله أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه الروايات مجهولة راويها أبو هريرة، وردت هذه الروايات في بعض كتب المعاصرين، ما كان مناسب ذكر هذه الروايات في ذيل هذه الروايات، معلومة آثار الجعل واضحة. إلا أن يكون المراد بأميري على تقدير الصدور خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، إلا قبول هذا يراد من أطاع أميري فقد أطاعني وجعله في أطاعة الله والأمير عندهم بر وفاجرون، هذا من أوضح الفساد، يعني أمر فاسد لا شك. وقال
إن توزيك فرمودين
إن قول بتفصيل هم منافات نداره، يعني در اونجا که عمر بيطاعت از خداوند راحت تا در شون اجتماعي ما عمر چیز بگیریم ارشادی بگیریم سازگار؟ بعیده، چون مراد اینه که خدا میخواد بگه ما در این جهر داریم، به این معنا که اگر اوامر اجتماعی رو انجام بدین کافر میشین. خوب دقت بکنید، یعنی خروج از شریعت به ترک نماز نیست که این تصوری که ما داریم، به ترک نماز روزه نیست، به ترک به اصطلاح جامعه اسلامی هم شما از دین خارج میشین، فرق نمیکنه، اما شما مولوی دیگه ارشادی نمیشین. حق اینو دیگه عقل رو حکم نمیکنه، این قسمت رو عقل حکم نمیکنه. الان کیف ما کان
فرق نیست این امر
نه
مکرر نشه،
نه نه، چون عوامر الهی و اجتماعی مثل از زانیت و از زانی و از سارق اینا عوامر اجتماعی هم داریم، طبیعت این عوامر، عوامر اجتماعی نبوی هم داریم، عوامر اجتماعی ولوی هم داریم. اون بحث دیگری است، اگر که دیگه عنوان ثانوی خودش نداشت که عقابه بله اون عنوان دیگه. اما این کیف ما کان مثل الان لیسه قرابی اما شخصا امیل و اله ها در رایی لیکن انصافا یحتاج به شواهد اکتر انصافا بعدو عندي تامل فيه.
اطاعت الكيودان الا اللي
يعني بعباره اخرى المراد الجدي من هذا الكلام انه لا نلاحظ كل لفظ لفظ بهذا مجموع الايه لاحظ سياق الايه مجموع الايه ناظره الى الجهات الاجتماعيه فهينا المراد من حيث المجموع إطاعة الأوامر الإلهية الاجتماعية. خب كثير من الأوامر الاجتماعية في القرآن مذكور، السارق والسارقة، الزانية والزاني، كثير من الأحكام في نفس القرآن مذكور، جملة من الأحكام على لسان رسول الله، جملة من الأحكام على لسان ولي الأمر. فالأوامر الإلهية والنبوية والولوية يجب إطاعتها شرعا وتحرم مخالفتها. عرفتم؟ كل امر يمس الحياه الاجتماعيه للانسان هذا من جهه ما يمكن ان يقال ان اطاعه الله واطاعه الرسول يعم الاوامر الفرديه والاجتماعيه لكن لا ينسجم مع اولي الامر لان اولي الامر لم يثبت بصوره واضحه اوامر شخصيه. اوامر اجتماعيه لا اشكال فيه، اوامر شخصيه ثبت بمقدار تاخير البيان لما جاء على لسان رسول الله. الكلام هذا مجمل جدا ثم أنه في بحث التعارض شرحنا الآن أخاف إعادة البلاغة. آخرش من اونجا عرض کردم تأخیر از تشریعش سه تا شاهد در اون بحث تاهات شما تشریع داشتیم، عرض کردم که نمیشه او در اداد رسول الله قرار داد با یه مشکلاتی، نتیجهش هم یکی میشه. این زمان رسول الله هم همین حقیقت تشریع رسول الله من اصلا ما میگیم اونم که رسول الله در سالهای متعدد میگه طبیعیه، یعنی ما به ذهنمون اینجور آمد، اگه این معنی که من گفتم کسی هم تو نگفته رو باز تکرارش بکنیم، به ذهن ما آمدم چون که قرآن نزول اجمالی داره در لیلة القدر، سنن هم نزول اجمالی داشته باشه. ان الله اکمل نبیه و فوض الیه، خود سنن هم نزول اجمال، همون کمالی رو که پیغمبر پیدا کرد سنن هم انتباع پیدا کرد. اینطور نبود که سنن یکی جرقن در سال پنجم هجرت بشه در سال دوم هجرت بشه، اینا همه تبیین است، یعنی ما صدر من رسول الله ایوان تبیین هم نه خب ظاهرش که همینطوره، فعداد ما صدر عن رسول الله تبیینون فما فوضه الله الى نبیه فقط فوضه الینا، المراد هذا المعنى، یعنی التبیین ولدا ان لائمه علیهم السلام یبینون جمیع السنن التي دفعتا تبیینت لرسول الله. تشریعات دائمیش گفتن محل اشکال گیر میکنه، تشریعات موقتش قطعیست، دائمیش باید تبیین سنن نبویه باشه، جمع بین روات اقتضا میکنه. ببین چون بحث گذشت دیگه میخوام وارد اون بحث باز دوباره بشم، ولی خب چون نمیدونم کی گفته باشه انصافا اگه جمعش بگیم بین روات بد نیست اون وجه، و یه مقدار دقت داره خالی از ظرافت هم. الان کیف ماکان غرض نامن هذا البحث خلاصه البحث جعل الایه ناظره الی المجموع بین الفرد والاجتماع ينافي مع كلمه اول الامر و في تصورنا اصولا تفکیک سیاق خلاف واحد و نحن في فهم جمله افض مركبه افض من سطرين ثلاثه لا نذكر كل لفظ مفرد مفرد مجموع السياق، يعني المهم هذه النقطه في فهم الكلام في غايه الاهميه ما من اجله صيغ الكلام، مثلا اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون نهدو فی تصورنا اهم و نقطتین فی بیان ان الآیه لها دلالتون علا حجیت خبر لعدل ام لهاده الآیت المبارکه مسوغتون لعیشه، های نقطه جدا مهمه، مسوغتون لتصنیف الخبر، تعملون اذا مسوغتون لتصنیف الخبر، یعنی الخبر ان کان جای بیهی فاسقا یتوقفو فی، طبعا ان کان عادل لا یتوقفو فی، و اما اذا کان لسان الآیه و سیاق الآیه مسوقا لحال الفاسق و ان من خرج عن طاعت الله یحتمل فی کلامه الکذب فتوقفوا فی حاله، فسوق الکلام لحال الفاسق لا لتصنیف الخبر، فهمت النقطه؟ فهینه ذن لا من مفهوم الله مقارن. هذه النقطه من اهم النکات فی باب الاستنتاج والاستنباط والاستظهار فی الروایات والآیات، جدا مهمه ان یعرف مسوق الکلام ما سیغ لعجله الکلام، مثلا یا ایها الذین آمنوا انه کل کلمه لفظ لفظ مجموع الآیه تلاها یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انسان یفهم ان النظر الى الامور اجتماعیه مسوق الکلام، فهین اذن لا دلیل على تفکیک السیاق، ان نقول مثلا بالنسبه الى اطیع الله ارشادی و اطیع الرسول مثلا مولوی، انصافا التفکیک ما بینهما فی غایت صعوبت ولشه، طبعا یم دگنی اورا نحن کررنا هذا الكلام السياق شاهد وليس دليلا لانه في القران قد يصير تخالف السياق بصفه عامه، مثل يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك، خطاب الاول يوسف الثاني لزليخا یوسف و هر من حالا وستقی سری صدا و سار مهنده، ففی القرآن السیاق شاهدون لا انه دلیلون لتخالف السیاق فی القرآن، لیکن هذه الآیت المبارکه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم لا نفهم من تفکیکن فی السیاق کأنما الآیه صدرن و ذیلن لسیاق واحد لمعنى واحد و ذیلن واضحون فی الامر الاجتماعی قول الامر منکم واضحون فی ذلك تنازعتان واضح هم فیلانه، فهین ادن الذی نفهم من مجموع السیاق ان السیاق واحد فالتفکیک و ان نقول صدر الآیه ارشادی و ذیل مولوی کما علیه جمله منه، هذا انصافا خلاف الله. قل هنا قلت شاهد وقلت إذا لا نفهم بالأخير خب نرد علمه إلى أهله لكن لا نعرف اليد انظار رأي قلت هذا الكلام هناك نفس الشيء الكلام. أن السياق شاهد وعلى كل تقدير قد لا نفهم معنى السياق چرا نه دیگه نه یکیش عقلی بشه یکیش تب اصلا امر مولوی متضمن جزائه متضمن عقوبته تا عقوبت توش نباشه مولوی نمیشه نه 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 انصافش دیگه اینا رو دیگه و اما ان ذیل ناظرون کل سیاق ارشادی و ذیل ناظرون لارشاد العقلا لم یثبت ان العقلا و العلماء دائما فی حیاتهم الاجتماعی هذا المسلک ادعا احکام العقل واضح هستون و اما احکام العقلا و سیر العقلایی بما انها متفاوتتون لابد ان نظم من عندنا الیها شیئا فی الضمیم تحتاج و هذا خلاف الظاهر و اما ما افاده الاشاعر من ان الآیه ارش مولوی بعد بطلانه غنی به اعتبار ان ایماننا به الحسن و القبح العقلیه مما لا یجعل مجالا لشک فی هذه المقوله و تفصیل هذا البحث نحن مناسبت سابقا تعرضنا اکثر من مره لا نعید الکلام فکلام الاشاعر مبنن فاصله از تفکیکم انصافا خلاف سیام ان ارشادی صدرن و دیلن انصافا خلاف لا یمکن ما یرجل العقل یمکن لا بس اما یرجل العقلا الا ان یکون سیر عقلایی قوی به مالم یختلف فیه اثنان الان فی زمان نهادا فی جمله من العالم نظام جمهوری موجود فی جمله من العالم نظام ملکی موجود فی نفس زمان حتی دول متقدمه افضل مثل بریتانیا و غیره نظام اشاعری موجود نظام کده بالنسبه للنظم الاجتماعیه حتما النظام الشورایی افضل ان الانظمه البشریه و سیاق العقلایی فهم هذا هذا محل تامل هستن البيع و ما شابه ذلك محل تامل الان كيف ما كان نعم حكم العقل واضح و الذي انا اتصور ان سیاق الايه المباركه صدرا و ذيلا واحده و النظر الى الجهات الاجتماعيه للاسلام و لذا به طبیعت الحال لابد ان یجعل هناک به اصطلاح احکام الله الاجتماعیه الاحکام النبویه و الاحکام الولویه هذه الجهة الثانية علیکم به تعمل الجهة الثالث لو کننا نحن و ظاهر آیت المبارک اولی الامر منکم بلحاظ هذه الجهات الاجتماعیه یعنی من یتصدى لامر الاجتماعی ولیکن من جهة اخرى هناک شیعون یعبا من قبول هذا المعنى نحن اخیرا تعرضنا لهذه النقطه الجهات اللفظيه تشكل 19 دلاله الجهات والقرائن الحاليه والسياقيه تشكل عفوا عشرا وهذه الجهات السياقيه تشكل 19 اطيع الله واطيع الرسول في الرسول قطعا الاسم موجود ولی اطاعه مطلقتون لم تغير لم يقول الله سبحانه وتعالى اطيع الرسول فيما اذا لم يكن صاحيا اذا كان صاحيا اذا خرج عن حالته البشر رسولي لا تنقض اطيع الرسول مطلق فبطبيعه الحال فهموا من هذا الايه المباركه اسمه الرسول طبيعي هذا المعنى الاطاعه اذا لم تتقيد بعدم الخطا يعني الرجل لا يخطا حتى الخطا لا يصدر منه والا كان يقول سبحانه وتعالى اطيع الرسول اذا لم يخطا فبما ان اطاعت الرسول مطلقتون فهو معصوم من الذنوب متعمدن و خطعن بش باشه اونجا دیگه آیه دیگه اثباتون و اما به نسبت الى اول الامر مادام این ضمه الى الله و الى الرسول به طبیعت الحال لابد ان یکون حاضر تصویر ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإطاعة أولي الأمر خصوصا على مسلك بعض العامة ولو كان فاسقا فاجرا ملحدا ما دام ولو تغلب بالسيف حتى في كتاب الأحكام السلطانية يقول حتى ولو تغلب بالسيف من دون باصطلاح بيعة أهل الحل والأمر مع ذلك يجب إطاعته إنصافا يعني السياق يأبى من قبول هذا المعنى السياق جدا يعبى من قبول هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرجل الفاسق الفاجر في عداد نفسه وفي عداد الرسول قطعا السياق يعبى فلذا لابد أن يتصور أن أولي الأمر لهم خصوصية لهم هذه خصوصية مثلا زیدی قالوا المراد بالخصوصیه ان يكون مجتهدا عادلا فقیها سیدا علویا شجاعا مجاهدا یخرج بالسیف یقوم بالسیف حین اذن عادلا فی حیاتی لا تصدر منه خلاف العداله. و اما اکثر من هذا بعد لم يلتزم. و كذلك الخوارج تقریبا هذا الشيء جعلوا اولي الامر من يكون متقيدا متعبدا، یعنی لابد من خصوصیت حتی یصل ان یقرن در رسول الله به صورت مصغر من رسول الله. کیف یقرن در رسول الله؟ کیف یقرن بالله؟ ولكن في روايات اهل البيت روايات كثيره و با اسانید كثيره ايانا انا خاصه. فبناء على هذا كلمه اولي الامر ليس من قبيل الكلي، من قبيل الكل. المراد بذلك 12 اماما لا يخلو زمان منهم ابدا الى ان يقوم قيام القيامة، لانه في الروايات قبل ان تقوم القيامة، يعني ترفع الحجة ويكون هرج ومرج وتقوم القيامة، على اين الى قبل قيام القيامة لا يخلو زمان ان يأتي، لا يمكن ان يأتي زمان يخلو من احد من هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم أجمعين فهو ولي الأمر فليس من قبيل الكلي. ما جاء في عبارات بعض المعاصرين أن الأئمة عليهم السلام هو المصداق البارز، لعله من جهة مثلا عدم التأمل مصداق البارز إذا فرمنا معنه، ذكر الرواية أشار إلى الرواية مصداق البارز إذا أريد به عنوان أولي الأمر يقال له مصداق. اما بله بله بالجهد الصنبي، ولذا لا يستفاد من هذه الآيات المباركة ولاية الفقيه ابدا ولا غير الفقيه. اصولا نحن بينا في هذه الشؤون التي في الروايات موجود عنوان اولي الامر، عنوان الولي، عنوان المولى، ابتداء الحكم خاص مثلا في زماننا بالامام المهدي، في كل زمان بامام ذلك الزمان. مثلا ورد في رواية مثلا أن الأنفال للقائم بأمر المسلمين، ليس المراد بقائم بأمر المسلمين الفقيه المتصدي، وإن كان فقيها جليلا عالما عابدا فقيها ورعا تقيا. أصلا القائم بأمر المسلمين ابتداءا يراد به الإمام المهدي. ثم لابد أن نلاحظ أن الإمام المهدي كيف جعل الوظيفة للشيعة، ولذا في بحث الخمس تعرضنا نحن قلنا الصحيح يبحث هكذا. اولا هل هذا الخمس كيف جعل للامام المهدي كحق شخصي ام لا، ثم الامام المهدي كيف فوض للشيعة التصرف فيه. مع الاسف الشديد الان في كلمات الفقهاء مثل الجواهر كأنما يتصورون انه ما وظيفة الفقيه تجاه الخمس. طبيعة البحث على مبنى الشيعة تحتاج الى هذا الترتيب. ابتداءا كيف جعل هذا للامام المهدي، كيف جعل لرسول الله، ثانيا كيف جعله الإمام لنا. فالقائم بأمر المسلمين له إطلاق يشمل حتى الفقيه المتصدي العادل، لا ليس صحيح. وأولي الأمر المصداق البارز أهل البيت، لا المصداق مو مصداق، المراد الجدي خصوصهم عدد معدود ومحصور في عدد المحصور، ليس كليا حتى يكون هو المصداق البارز. فحينئذ مراد بأولي الأمر في زماننا هو الإمام المهدي أرواحنا فدا، نعم هو يبين وظيفة الشيعة في زمن الغيبة، وذاك شيء آخر. صلى الله عليه وسلم.